الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين، وسأل أبو عبد الله عن حديث قبل أن نشرح في ذكر الدرس ورد عند النساء وذكره العلماء في كتبهم، وهو الدعاء هل هو أثناء الوضوء أو بعده، يعني روى النساء وابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ قال: عليكم السلام. قال الإمام النووي في الأذكار: ترجم ابن السني لهذا الحديث في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما يحتمل، يعني اختلف العلماء أولا عن صحة هذا الحديث. فهذا الحديث أيها الإخوة صححه النووي في الأذكار، وابن القيم في زاد المعاد، وابن الملقم في البدر المنير، وضعف هذا الحديث وهو الراجح والله أعلم، ضعفه ابن حجر في نتائج الأفكار، والشيخ الألباني في تمام المنة، والراجح ضعف هذا الحديث، وذلك لأنه لو فرضنا أن أبا مجلس سمع من أبي موسى فإنه مدلس وقد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. وهذا الحديث قلنا بأن عدد من العلماء ضعفه، واختلف العلماء متى يقول هذا الدعاء المرء، هل قبل هل أثناء الوضوء، هل بعد الوضوء، هل بعد الصلاة، لأن هناك روايات مختلفة في ذلك. يعني النسائي بوب عليه في باب عمل اليوم والليلة فقال ما يقول إذا توضأ، وابن الجزري حيث جعله في عدة الحصن الحصين بعد التسمية في أول الوضوء، يعني يقول هذا. ومن هؤلاء الهيثمي حيث بوب عليه في إتحاف الخيرة المهرة فقال باب ما يقال بعد الوضوء، وجعل ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج، الرملي في نهاية المحتاج، كذلك غيره من العلماء مما يقال بعد الوضوء، وذكر بعض أهل العلم أنه يقال كذلك بعد الصلاة، ذكروا في أنه لأن ورد في رواية عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال، فالحديث هذا لا يصح، وقلنا من يرى بصحته اختلف متى يقال هذا الحديث. طيب اقرأ.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. أكمل.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث المغيرة بن شعبة هو متفق عليه، فيه بيان حكم المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين. بيان حكم مسح على الخفين. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، هكذا في نسخ البلوغ فتوضأ. وعند البخاري في سفر، في السفر مكان فتوضأ، ومعنى فتوضأ يعني أخذ في الوضوء، لا أنه استكمله، بدليل سياق الحديث. والمراد بالسفر سفر غزوة تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة، كان ذلك قبل صلاة الفجر كما ورد في المغازي. فأهويت يعني انحنيت مادا يدي أو يدي. والمغيرة بن شعبة هو الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أهوى يعني انحنى ليأخذ خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما. فهو قائم، أهوى يعني قاعد لينزعهما، لينزعهما يعني يخلعهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التصرف من المغيرة رضي الله عنه صنع ذلك، يحتمل أنه لم يكن قد علم برخصة المسح، واضح؟ لماذا أهوى لينزع الخفين؟ يحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه لم يكن يعلم برخصة المسح. الاحتمال الثاني أنه سبب إهوائه لنزعه ظن أن الأفضل نزع الخفين وغسل الرجل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعهما، يعني اتركهما. يعني الخفين، اترك الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت الرجلين طاهرتين. أدخلت القدمين في الخفين طاهرتين. هذا هو الشرط الأول أيها الإخوة من شروط لبس الخفين، أن يكون ماذا؟ أن يلبسهما على طهارة. أدخلتهما يعني الخفين القدمين طاهرتين. والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك في السفر لهذا الحديث، وفي الحضر لحديث علي رضي الله عنه الآتي، ومثله حديث حذيفة: ولا فرق في جواز المسح أن يكون لحاجة أم لا، يعني سواء لحاجة أو لغير حاجة يجوز له أن يمسح على الخفين. فيجوز للمرأة الملازمة لبيتها أن تمسح على الخفين، والمريض الذي لا يمشي يعني جالس ولابس الخفين أن يمسح على الخفين، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. ويقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الشراب واللفائف ونحو ذلك، كل ما غطى يعني من البلاغ أو الشراب وغيره فإنه يقاس عليه. والحديث دليل على أن المس على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين لقوله دعهما، واضح. وهذا ذكرناه في حديث أم في درس أمس، أن هل الأفضل غسل الرجلين أو مسح الرجلين؟ الشيخ عبد الله، الأفضل غسل الرجل أم مسح الجورب أو مسح؟ في تفصيل، ما هو التفصيل عبد الله؟
يعني إذا كان لابس الشراب الأفضل أن يمسح،
أن على حالة لبسها على طهرة الأفضل يمسح على حالة لا يتكلف، وإذا لم يكن لابس للشراب يغسل الرجل لا يتكلف أن يلبس الشراب ويمسح لي. هذا هو يعني الأفضل لما ثبت في الحديث. وقد طعن في هذا الحديث طوائف من أهل البدع، في هذا الحديث فالإنسان إذا كان لابس الخفين لا يتكلف خلع الخف ويظن أن غسل الرجل هو الأفضل. وهذا كل ما غطى القدم، وكان كما ثبت في الحديث يعني التساخين يعني يغطي القدم من شراب سواء كان خفيف أو شفاف، لكن يسخن هذه القدم يجوز له أن يمسح عليه. فمن شروطه أن يكون لابسا للخفين على طهارة، طيب هل يغسل الرجلين ثم يدخل الشراب أو يجوز له أن يغسل واحدة ثم يلبس الشراب ثم يغسل الأخرى ثم يلبس الشراب؟ واضحة؟ واضح السؤال؟ الحديث يعني استدل بعض العلماء بقول فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، يعني في رواية على أن إكمال الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين، وأنه لا يلبسهما إلا بعد طهارة الرجلين جميعا، لأن قوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة من الرجلين، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بإكمال الطهارة. وعلى هذا فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها ثم اليسرى وأدخلها لم يصح المسح، لأنه لم يدخلهما وهما طاهرتان، بل أدخل الأولى قبل طهارة الثانية. وهذا القول أيها الأخوة هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. وعند هؤلاء لو حصل ما ذكر وجب عليه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى ليكون لبسها بعد كمال الطهارة. الآن لا يغسل اليمنى، الآن توضأ الإنسان، طيب الآن قلنا لبس الخفين شرط لإيش؟ لصحة المسح. طيب صحة المسح لابد أن يدخلهما طاهرتين. هناك أقوال في هذه المسألة، القول الأول أنه لو توضأ ثم لما غسل الرجل اليمنى أدخل يعني الخف فيها أو الشراب. الآن قالوا بعض أهل العلم هذا لا يصدق عليه أنه أدخل القدم على طهارة كاملة، لأن اليسرى إيش إلى الآن لم يغسلها، واضح. قالوا لو أدخل اليمنى على يعني بعد غسلها ثم غسل الرجل اليسرى فأدخل الخف أو الشراب في اليسرى لا يصح يعني مسحه بعد هذا، طيب ماذا يصنع؟ نقول يخلع، أي يخلع اليمنى لأنه لبسها على غير طهارة كاملة، لكن اليسرى لبسها بطهارة كاملة، هذا القول الأول. فإيش يصنع؟ واضح؟ اسأل تفضل. لا إذا إذا خ... لا إذا الآن لا يصح، لو انتقض وضوء نقول لا يصدق عليه أنه مسح على هذا القول على طهارة، لا بد أن يخلع الخفين ويتوضأ من جديد. لكن الآن قال لك أنا لبست الخف هذا، لم ينتقض الوضوء، قال لبست هذا الآن على يعني اليمنى ثم لبست اليسرى بعد غسل اليمنى، يعني لبست اليمنى غسلت اليمنى ثم لبست الخف ثم اليسرى وغسلتها ولبست الخف، نقول له إذا كان في الحال ارجع اغسل ماذا؟ اليمنى ثم البس الخف. فإذا انتقض وضوءه مسح لأنه أدخلهما طاهرة. والقول الثاني أن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف أن طهارته كاملة، يجوز له المسح، وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه فقد يعني طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه يعني الخف وهما طاهرتان. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا الصواب بلا شك، كما اختاره ابن القيم وقال إنه أصح القولين. واضح الأمر؟ الحمد لله. لو لبس يعني اليمنى بعد غسل اليمنى الخف واليسرى قال هذا يصح ويصدق عليه أن أدخلهما طاهرتين، قال فإني أدخلتهما طاهرتين يعني القدمان، والحديث دليل على شرط قلنا من شروط المسح على الخفين وهو أن يلبسهما على طهارة، وظاهره أن المراد الطهارة بالماء لأنها هي المراد عند الإطلاق، وهذا قول الجمهور. واضح؟ طهارة الماء، هو قال طاهرتين، هل قال طهارة التيمم أو الماء؟ لا، قال أدخلتهما طاهرتين، ظاهره أن المراد الماء لأنها هي يعني بالماء لأنها هي المراد عند الإطلاق، وهذا قول الجمهور. فلو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح عليهما عند وجود الماء، لأن طهارة التيمم لا تعلق للرجل بها، فلا يتحقق قوله وهما طاهرتان، يعني إذا تيمم الإنسان ما يمسح على رجليه، لا علاقة. فقالوا هذا يكون في الماء، لا يصح إذا حضر الماء وهو لبس الخف على طهارة التيمم أن يمسح عليه. والحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، حيث منع المغيرة من خلعهما وبين له السبب وهو أنه أدخلهما طاهرتين. وفي هذا أيها الإخوة ثلاث فوائد كما تقدم في حديث الهرة. أولا اطمئنان النفس وإقناعها، يعني لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من عدم خلعه في الخفين أنه أدخله مطارتين؟ يستطيع أن يقول ماذا؟ دعه، ولا يذكر له السبب. لماذا ذكر له السبب أنه أدخله مطاهرتين؟ قالوا اطمئنان النفس، لأنه قد يفكر هذا، لماذا منعني، لماذا كذا. فإذا أخبرته بالسبب اطمأنت نفسه، لأنها إذا علمت علة الحكم اطمأنت. وإن كان المؤمن يعني يطمئن على كل حال يعني في أوامر الله ونواهيه، لكن زيادة ذكر العلة يعني الحكمة هذه غير. كذلك سمو الشريعة وأنه لا يوجد حكم إلا وله علة وحكمة، وأيضا فائدة ثالثة شمول الحكم بشمول العلة، فكل ما تحققت فيه العلة ثبت فيه الحكم المعلل بهذه العلة. فلوجود، وهذا أيها الإخوة من هذا الحديث، هناك قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، هناك قواعد أيها الإخوة وتسمى بالقواعد الفقهية الكبرى. قيل الكبرى لأن جميع فروع القواعد الفقهية ترجع إليها، لذلك سميت بالقواعد الفقهية الكبرى. هناك قواعد فقهية متفرعة في أبواب معينة، في أبواب يعني كثيرة من الدين، أما هذه القواعد الفقهية الكبرى ترجع إليها جميع القواعد، حتى أن بعضهم بالغ في أنها كل أمور الدين ترجع إليها، وهي المشقة تجلب التيسير، قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى. فمشقة نزع الشرابين وغسل القدم جلبت التيسير، وهو ماذا؟ المس على الخفين. والقواعد الفقهية الكبرى أيها الإخوة وهي الخمس، الأمور بمقاصدها، القواعد الفقهية الكبرى الخمس، الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الأولى. الثانية الضرر يزال. الثالثة العادة محكمة أو محكمة. الرابعة المشقة تجلب التيسير. الخامسة اليقين لا يزول بالشك. تحت كل قاعدة من هذه القواعد عدة قواعد تندرج تحتها فروع لقواعد أخرى. فهذا الحديث يؤخذ منه أن هذه المشقة جلبت هذا التيسير. فمشقة نزع الخفين للمسافر والمقيم مشقة جلبت التيسير وهو المسح. طيب ما هي المشقة؟ اكتبوا هذا أيها الإخوة. المشقة على نوعين، مشقة معتادة لا تنفك أو لا ينفك عنها العمل غالبا، مثل مشقة الصيام، مشقة الحج، هذه يسيرة، هذه مشقة معتادة لا تنفك يسيرة. وهناك مشقة ثانية وهي الجالبة للتيسير، وهي الطارئة، وهي الزائدة على الجهد المعتاد، مثل جمع الصلاة في السفر والمس على الخفين طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
نعم، هذا الحديث أيضا ضعفه الألباني. اقرأ الحديث الذي يليه أيضا.
وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني، صححه الألباني. وذكر الحافظ بعد شرط المسح على الخفين أن يكون على طهارة، ذكر هذا الحديث يعني عن للأربعة وهو ضعيف، وذكر حديث علي رضي الله عنه يبين محل المسح على الخفين. يعني الآن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فمسح عليهم. طيب كيف مسح عليهما؟ محل المسح يقول الإنسان كيف يمسح؟ لذلك ذكر حديث بعد هذا يبين يعني في هذين الحديثين محل المسح. أما المسح أعلى الخف وأسفله فهذا ورد فيه حديث، لكن هذا الحديث ماذا؟ لا يصح. وأما قول علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي، يراد به أيها الإخوة أن الدين لا يخالف الرأي ولا يخالف العقل، ولكن يقصد علي مبدأ الرأي يعني دون تفكر. لو كان الدين بالرأي، الدين لا يخالف العقل الصحيح السليم، لكن يريد علي رضي الله عنه في الرأي يعني بادئ الأمر دون تفكر. هناك رأي بماذا؟ بتفكر وتأمل، وإلا الإنسان تقديم النقل على العقل، ما يقدم عقله ثم يقدم النصوص، لا، إذا أتت النصوص أخذ بها ولا يقدم العقل. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين يعني في مبدأ الرأي، أول ما يتأمل الإنسان يعني مبدأ الرأي يقصد به دون تفكر، يقول يعني دون تفكر لقال إنسان نحن نطأ بالخفين، والخفين قلنا تكون من ماذا؟ من جلد يمشي بها الناس يعني في الطرقات. يقول لو كان الدين بأول الرأي لقال إنسان نحن نطأ بالخف وقد تصيبه نجاسة فناسب أن نمسحه من الأسفل. واضح؟ بادئ الرأي، لكن عند التفكر يقول لا، لو مسحناه من الأسفل لتقطع وتمزق. واضح؟ لذا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي يعني في أول الرأي يعني بادئ الرأي دون تفكر وتأمل لقال إنسان أمسح أسفل الخف لأنه قد تصيب هذا نجاسة. لكن المسح أيها الإخوة يكون أعلى الخف في الأعلى، والمسح يكون في أعلى الخف سواء مسح على القدمين مسحة واحدة باليدين، واضح، يعني جعل رجليه بعدما توضأ وضع الماء بكلتا يديه ثم مسح عليهما، هذا يصح يصدق الأمس، أو مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، كلا الطريقتين تصح. واضح؟ بعض الناس إيش يصنع إذا توضأ الآن وصل عند ماذا؟ مسح الرجلين، مسح يعني الخفين، ماذا يصنع؟ أو الشراب الآن ينزع يعني الحذاء ثم يمسح اليمنى ثم يدخل رجله بالحذاء ثم يخرج اليسرى ويمسح عليها ثم يرجعها في الحذاء، هذه تصح. بعض الناس ايش يصنع؟ يخلع حذاء يعني يخرج رجليه يضعهما فوق الحذاء ثم يمسح على الثنتين، واضح؟ هذه تصح وهذه ايش؟ تصح، يصدق عليه المسح. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني يمسح عليهما. وحديث علي هذا فيه صفة ماذا؟ يعني محل المسح، متى أين يمسح الإنسان؟ والإنسان يعني يتقيد بما جاء به النص ولا يقدم رأيه وأفكاره على هذا، وهذا الحديث صريح صحيح واضح في هذا أيها الإخوة، أن الإنسان يتقيد بالنصوص ولا يتكلف بعقله ويقدم هذا عقله على النصوص. إذا ثبت النص صريح وصحيح أخذ به، وإن خالف رأيه أو كان في عقله شيء يخالفه. طيب اقرأ حديث الذي يليه.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافا ثلاثة أيام وليالي إلا من جنابة،
ألا ننزع خفافنا،
ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه.
نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن وصححه الترمذي لشواهده، وإلا فسنده حسن. طيب، والذي يليه.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
هذا الحديث حديث صفوان وحديث علي رضي الله عنه فيه توقيت المسح، وأنه مختص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد أن يخلع الخفين ويغتسل. وحديث صفوان بن عسال والمراد به يعني بصفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، صحابي مشهور سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديثه الطويل في المسح على خفين وفضل طلب العلم والمحبة، وآخر وقت تقبل فيه التوبة، وهو مشهور وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، روى عنه جماعة منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، الآن المسافر وهناك المقيم، هل يستويان في المسح على خفين؟ لا، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهم، والمقيم يمسح كم؟
يوم
وليلة. طيب لماذا لا نقول مثل الآن يوم؟ ماذا نقول يوم وليلة؟ اليوم أيها الإخوة عند العرب إذا قالوا اليوم يريدون به من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا يسمى إيش؟ يوم. وإذا قيل ليلة من بعد الغروب إلى الفجر إلى طلوع، هذا يسمى إيش؟ ليلة. لذلك إذا قالوا يوما وليلة أرادوا 24 ساعة، يوم وليلة. فمسح للمقيم ك كم ساعة على هذا؟ 24 ساعة، يعني يمسح. وهذا أيها الإخوة وهو مدة المسح على الخفين، أن يكون في هذه المدة 24 ساعة للمقيم، والمسافر 72 ساعة، 72 ساعة المسافر. طيب متى يحسب المدة؟ لا تكون، اختلف العلماء، بعضهم قال من لبس الخفين، وبعضهم قال من حدث، بعضهم قال من مسح. تبدأ المدة، يعني مثال ذلك، توضأ إنسان الساعة الواحدة ظهرا، لبس الخفين على طهارة الفجر، انتقض وضوءه في الضحى، عند الساعة واحدة توضأ الآن فمسح على الخفين، هنا تبدأ المدة من ماذا؟ من المسح. واضح؟ من طهارة المسح تبدأ المدة، مدة المسح على الخفين. وهي للمسافر كم ساعة؟
72
للمسافر 72 ساعة، وللمقيم 24 ساعة. هذه لا بد أن يكون في هذا، يعني في هذه المدة المسح. طيب أيها الأخوة، مسألة، إذا انتهت الآن مدة المسح هل ينتقض وضوءه؟ مثال ذلك إنسان يعني مقيم يمسح يوم وليلة، الساعة 12 ظهرا يعني مسح على الخفين، توضأ ومسح على الخفين، 12 ظهرا، اليوم يعني 12 ظهرا مسح، اليوم الثاني توضأ في الساعة 10، توضأ في الساعة 10 فمسح على الخفين الساعة 10، الآن تنتهي متى؟ الساعة 12. الساعة الواحدة لم ينتقض وضوءه، الساعة الواحدة أراد أن يصلي بهذا المسح، هل يصح؟ يصح. طيب خلع الخفين بعدما مسح عليهما، هل يصح أن يصلي بهذا؟ واضح الصورة؟ هل يصح؟ نعم يصح، لو خلعهما وهو مسحهما على طهارة يصح أن يصلي فيهما. وقالوا يقاس على ذلك ماذا؟ لو أن إنسانا توضأ الآن العصر، صلى العصر وضوءه، قال أريد أن أذهب إلى الحلاق أحلق الرأس بالموس، حلق الرأس، جاءت صلاة المغرب لم ينتقض وضوءه، هل نقول له توضأ لأن الشعر الذي مسحت عليه ذهب؟
لا
يصح. فكذلك المسح الخفين، واضح الصورة؟ لكن لو لبس الخفين يعني خلعهما على طهارة مسح ثم لبس الخفين الآن، هل يصح له أن يمسح عليهما؟ لا، لأنه لم يصدق عليه ماذا؟ أنه أدخلهما على طهارة. واضح؟ إنسان توضأ ولبس الخفين على طهارة في صلاة الفجر، في صلاة الظهر مسح، توضأ، انتقض وضوءه، توضأ ثم مسح على الخفين، قبل صلاة العصر خلع الخفين ليرتاح قليلا ثم لبسهما وهو على طهارة ماذا؟
فجر.
مسح، طهارة مسح الظهر، لم تنتقض، خلع الخفين ثم لبس الخفين، واضح؟ وانتقض وضوءه أراد أن يمسح، نقول له لا يصح هذا المسح لأنه أدخل الخفين على طهارة إيش؟ مسح، وليس طهارة إيش؟ غسل. فهذه هي يعني المسائل أيها الإخوة، وهي مسائل مهمة في المسح على الخفين، وأنه لا بد أن تكون على طهارة. والجنابة أيها الإخوة لا بد أن يخلع الخفين ويغتسل، لا يصح له أن يمسح عليهما، واضح؟ لأن الجنب ينزعهما ويغتسل ولا يدخل في هذا. لذلك ورد في حديث صفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم، قال يأمرنا، وهذا الأمر أيها الإخوة للاستحباب بالإجماع ليس للوجوب، أن المسح على الخفين يعني ليس واجبا، هذا أمر، والأمر قلنا قد يأتي للاستحباب وقد يأتي للوجوب، وهنا هذا الأمر يأمرهم استحبابا إذا كانوا سفر أن يأخذوا بهذه الرخصة، وهي أن المشقة جلبت هذا التيسير أن يمسحوا عليه. قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني إذا يصح المسح من هذا، أما الجنابة فلا بد أن يخلع الخفين، واضح؟ هذا هو معنى هذا الحديث، وهو أنه إذا وجدت الجنابة فإنه لا يصح له المسح، لا بد أن يخلع الجوربين ويغتسل، وهذا هو معنى قوله ولكن من غائط وبول ونوم. والإنسان فعله للمسح وأخذه بهذه الرخص هذا هو تطبيقه للسنة، وقوله يأمرنا يعني يبيح لنا للإباحة، إلا من جنابة يعني أي فننزعها ولو قبل مرور 3 أيام وهي الجنابة. والجنابة هو إنزال المني، سمي بذلك يعني جنابة سبب التسمية، لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه، والجنابة في الأصل البعد. ولكن من غائط وبول ونوم كما سيأتي معنى نواقض الوضوء هذه، يعني لا ننزعها، المقصود من هذه الأشياء من غائط وبول ونوم، إلا إذا انتهت المدة التي وقتت لنا وهي للمسافر وللمقيم. والمسافر له أحكام والمقيم له أحكام، فمن الأحكام أيها الإخوة التي للمسافر ماذا؟ المسح على الخفين، يختلف عن مسح ماذا؟ المقيم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.